وأنه حرام، والدليل على ذلك
أن الذبح لما كان عبادة صار صرف غير الله شرك. ما أدري أنه عبادة، العبادة ما أمر بها عن وجوب واستحباب. فلما قال فصلي لربك وانحر، أمر
سواء كان النحر تعبدا واجبا كهدي الحج المستطيع التمتع
أو مستحبا كالعقيقة. فإذا صرف لغير الله، فإذا صرفها لله كان تعبد لله، فإذا صرف نحو هذا استحبابا أو وجوبا لغير الله صار شركا. طيب، إذا أطلق اللعن بالكتاب والسنة فما مقصوده مع التفصيل؟ عبويس تعرف أن يراد به الطرد؟ ها؟ الوقتي أو الأبدي؟ حسب الصيغة. مثاله النار صلى الله عليه وسلم وقتي تحت المشيئة، وإن شاء الرب للتعذيب فوقتي إلى أن نفاد غضب الله على النامصة إن شاء تعذيبها والمتنمصة ثم تدخل الجنة إن كانت واحدة. طيب الثاني، لا الله يريد المصارف تأخذ قرب الإنسان، وش هو هذا؟ لعن أبدي؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لكن قال يحذر ما صنعوا، فلو اتخذنا قبور أنبيائنا مساجد نلعن لعن أبدي، ولهذا من بدع اليهود والنصارى قلدناهم فيها. ما قال سجدوا للقبور، قال اتخذوها، إذا صلوا فيها لله لكن بجوار المساجد، فكان من بدعهم ولا طيب نبي اللعنة الأبدية اللي تخرج من دين رب البرية طرد الأبدي في مثل
لعن الله من ذبح لغير الله،
لعن الله من ذبح غير الله، فلما كان لعن عبادة فصار هذا اللعن أبدي سرمدي مخرج من الملة. فبحسب النص تعرف مقصود اللعن أهو أبدي سرمدي أم وقتي. طيب السؤال الثالث، ما حكم من ذبح لغير الله لكن ذكر اسم الله عليه؟ شرك. ما حكم من ذبح لله لكن لم يذكر اسم الله عليه؟ متعمد، ما ذكر اسم الله عليه وقصد ان يكون ذبح لله، هذا شرك ولا فسق؟
ما فيها شرك،
فسق. ما صار عبادة غير الله، مأمور ان يسمي الله ما سمى، صار فاسق. ذبح لغير الله ولم يذكر اسم الله
شرك،
واضح. ذبح لله ونسي ان يذكر اسم الله عليه خلاف العلماء، منهم من قال لا تجوز كما قال النبي لا تقبل صلاة، نعم لا صلاة المخرج الكتاب ولا تأكلوا لم يذكر اسم الله حتى يدخل في ذلك الناسي. قول القول الثاني أنه مدام ناسي وذبح فإنه يجوز أكل ذبيحته ولو لم يذكر اسم الله، فأي القولين أصح؟ فهمتم؟ إنسان نسي، قال بعض كبار أهل العلم قال حتى لو نسي إنسان نسي الفاتحة في الصلاة تبطل الركعة، لأن النهي تسلق العبادة دل على فسادها. فهذا قال الله فيه ذبح ولا تأكل ممن لم يذكر اسم الله ناسيا وغير ناسيا. الأصل عموم لا يجوز، لو نسي ما يجوز كما قال بعض العلماء. قول الثاني أنه مدام نسي فإنه يأكل الصحيح. ما جاوبت قول الثاني. طيب كيف خرجت عن ظاهر الآية ولا تأكل والنهي عائد على الأكل؟ ها؟ طيب في الفاتحة ما قرأ الفاتحة؟ قال ربنا لا تأخذنا، شوف ربنا لا تأخذنا من نسينا أخطأنا. ترك المؤاخذة تنقسم كم قسم؟ إما أن لا يؤاخذ على الإثم لكن يؤاخذ على التبعة. مثال أخطأ فقتل الإنسان، هل يجوز ربنا تأخذنا من نسينا؟
لا
يستدل. نعم في إيش؟
في الإثم.
في الإثم لكن التبعة
عليه التبعة
كفارة خطأ. وأحيانا يعفى عن الإيش؟
الإثم والتبعة.
نعم الإثم والتبعة يعفى عنها. مثاله
من أكل وهو صائم،
من أكل وهو صائم ناسيا أو مخطئا في الوقت يعفى عن الإثم والتبعة. بل بعض العلماء قال ولو جامع ما عليه كفارة جماعة وهو ناسي. جيد. ومثاله أيضا ومثاله مسألة إذا نسي ما الصادف عن الآية؟
قول ابن عباس.
قول ابن عباس كل مسلم ثبت هذا الأثر عن ابن عباس فيه اسم الله، فإذا نسي فذبح فليأكل. هذا توسيع الحمد لله. لا أعرف بخاري ابن عباس الآن. فإذا نسي الإنسان هو وده يذكر لكن كلم واحد قال طيب ذبح ونسي على ظاهر الآية
لا يؤكل.
لا يؤكل. ولا تأكل عام مثل لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها من الكتاب. لكن لما جاء هذا الصارف عرفنا أنه إيش؟ أنه لا بأس أن تؤكل ذبيحته إذا نسي، كما ذكر عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. طيب الذبح لغير الذبح على أقسام، تارة يكون شرك قلنا أن يذبح لغير الله هذا شرك أكبر، تارة يكون شرك أصغر. الذبح متى؟ أن يذبح لله ولكن
على وجه المبتدع
في مكان يذبح فيه غير الله باعتبار أن مكان وسيلة للشرك الأكبر فهو أصغر. وأحيانا يكون واجب مثل
من ترك نسكا
كما قال ابن عباس أو نسيه يعني من الحج فليريق دم. والمستحب
الأضحية. لا يوجد شرك أصغر بالنسبة للذبح. الذبح لغير الله لا يوجد شرك أصغر فيه، لأن الذبح شرك. ذبح لغير الله شرك.
يا أخي حنا نقول هو ذبح لله لكن عمله هذا يوم ذبح في المكان شرك أصغر، لأنه ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. ما قصدنا أنه تعبد إلى شخص فكان شرك أصغر قطعا، لأن هذا شرك أكبر. نعم نقول لك الصلاة أحيانا يكون فعلها شرك أصغر، تكون لله لكن عند قبر باعتبار أنها صارت وسيلة
الشرك
الأكبر. صلاة لله لكن عند قبر ابتداع لكن تكون لها حكم الوسيلة. قلنا على تعريف من قال أن ما كان وسيلة للشرك الأكبر فهو أصغر، فلما فعل البدعة وهي وسيلة للشرك الأكبر على تعريفهم لأحد أنواع الشرك. نعم أما الصرف للعبادة انتهينا، هذا من الشرك أكبر، هذا ما صرف العبادة حتى نقول في صرف العبادة الشرك أكبر أصغر، هذا منتهى الجهل أبدا. كل صرف عبادة شرك أكبر، لكن صرفها لله لكن عملها على وجه محدث بجانب القبر فكانت وسيلة للأكبر،
تكون بدعة،
فيكون بدعة صحيح، لكن هذه البدعة ما تكون وسيلة للشرك من هذا الوجه تسمى شرك أصغر. على من عرف شرك الأصغر أنه وسيلة، هذا قصدنا،
على سبب ما ليس سبب شرك.
نعم التصرف لا أبدا، أنا أقول هذا أعوذ بالله، ننكر على من يسمى كاتب كتب، وقد ردينا عليه في الدرس هنا، يعني يظهر المنهج وكذا، لكنها كتب مرة أن دعاء الصالحين عند قبورهم يا ولي الله اشفع عند الله شرك أصغر، فإذا ابتعد شرك أكبر. نقول الصرف خطأ، المصرف ما يمكن الصرف لغير الله يكون فيه منه شرك أصغر، مفهوم؟ طيب وحينئذ يكون واجبا مثل النذر، أيضا يجب عليه أن ينفي بنذره. طيب لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، كيف لعن الله من آوى محدثا؟ كيف
تستر عليه،
تستر عليه، يعني الآن أنت عرفت أن هناك صوفي يقيم موالد، اشتك تركته وما اشتكيت الهيئة ولا شيء، تدخل باللعن؟
لا
ها؟ هو في البيت ضمه إليه وحماه، يقول تعال مولدك عندي، ويروح له الحي كبارة يقول أقول بلغ هيئة ما تبلغ بالهيئة الرجل عندي، حماه عياذا بالله، رجل عندي حماه في بدعته. وقلنا سواء كان من الأحزاب المخالف للسنة، جاب منظرين لمذهب جماعة الإخوان، منظرين لجماعة تبليغ للتكفير، وصار في فئته ويجمع الناس ويسمعون تنظيره لما يخالف مذهب السلف، فهذا يشمل إعداد في الدين كالبدع، كبدعة الجهمية والمعتزلة والجماعة الفارقة المعاصرة، خاصة داعش من يعويهم إليه ويحط مكانه أو 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 فلته واستراحته وكل أسلحتهم وتخطيطاتهم، هذا عياذا بالله ملعون. واللعنة أحيانا تكبر وأحيانا تكون أدنى، فلعنة من تعدى شره مثل الخوارج يقتلوا المسلمين بدعتهم متعدية، لا كمن كانت بدعته مثلا في الذكر، هذا كلاهما شر، لكن هذا أشر من هذا، لأن هذا فيه قتل. فبدعة الخوارج سماهم النبي كلاب النار، وكذلك تشمل المعاصي كمن آوى من أحدث فقتل نفسه، قال تعال عند السبيتي ما يقدرون عليك الشراط، أنا سأقول لهم ما عندي أحد وتعال، فلا ينبغي لأحد أن يناصر أهل الجرائم سواء كانت جريمة دينية كالبدع خوارج تصوف إخوان تجهم إلى آخره، أو كانت فيما يتعلق بالحقوق كمن آوى مجرما قد سفاك دم أو نحو ذلك، فهذا ملعون. يبشر ما يقول هذا والله شهم، شوف يقول والله ما قدروا عليه الشرطة يمسكونه، وقاعد عنده 60 يوم حتى سري عنه نسوا قضيته إلى آخره، لا والله مو بشهم، ملعون ملعون من فعل ذلك، مو بشهم أبدا، الخزي يحيط به والعار والشناء حتى يتوب الواحد الغفار من فعله هذا. طيب منار الأرض قولا، بعضهم قال يغير بأن الله خلق مثلا الجبال يكسرها ويغير علامات وضعها الله، الجبال جعلها رواسي فأزال هذه العلامات، وقول بأنه يغير حدود ومراسيم الأرض يقتطع مال مسلم بغير حق يزيد في الأرض. نعم ورجح بعض المحققين الثاني رجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر طوقه الله يوم القيامة 7 أراضين، ولم يطيق هذا ظلما، يعني طوقه الله 7 أراضين. فهذا يدل على أن داود من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. طيب، أحيانا يجي شخص ضيف فيقول جاك ضيف أكرم اذبح له، ذبحت له، فهل يجوز مثل هذا إذا جاء ضيف يذبح له؟ يجوز كيف؟ نعم يريد؟ ما اسمه؟ كرامه، سبحان الله، يذبح له كرامه. طيب كيف إذن؟ وش نيته عند الذبح؟ إراقة الدم بقصد تعظيم الضيف؟ يقع في الشرك.
ها؟
إيه، لكن وش يقصد أثناء الذبح؟ إذن يقصد اللحم. اللحم. إذن ما يقصد إراقة الدم تعظيما لهذا الملك كما يعظم الله، فلا شك أن هذا شرك، لكن يقصد إكرام، ومن باب أن الضيف لا يحس بالإكرام إلا إذا كان الذبح جديد عهد، يعني اللحم جديد عهد بذبح، لا يعني أنه قصد في إراقة الدم هو، وإنما إكراما له أن هناك حداثة عهد بأطعمه لحم حديث عهد بذبح، لا معنى أن الذبح إيش قصد به، وفرق بينهما، فرق بينهما. لذلك أنكر العلماء وقالوا هذا محرم، يجي يمر ملك يجيب الجزر، أول ما يمر يوروه أنهم إيش يذبحون تقربا له وتعظيم، فحرموا هذا العمل. ننتقل الآن للمسائل. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أخيرا، رجل أكره على فعل، قيل له أسجد صلاة، فسجد، قالوا لا قتلناك، فسجد، هل يكفر؟ بعض العلماء قال يكفر. ليش؟ لأنه قرب، قيل رجل قرب ذباب ولقد قتلناك، يعني فقرب ذباب فدخل النار مع أنه مكره. قالوا إذن الفعل لا يجوز، يصبر عليه في الكراهة، أما القول له يأخذ الرخصة. فرق بسبب هذا الحديث، دخل الرجل النار في ذباب، قرب يعني ولقد قتلناك، فقرب مكره، فقال فعل قوي فلا بد يصبر حتى يموت ولا يخرج، لكن القول إلا من مكره كما قيل لعما فين عاد وفعل قولا على صحة الأثر. يعني هل هناك فرق في الإكراه على الكفر بين القول والفعل؟ لا فرق. طيب ظاهر الحديث فرق، لأنه لما قرر ذباب دخل النار مع أن ظاهر المكره فعل، فعل الآن قدام قرر. جميل، لحظة يا أخي.
أول شيء نقول أن الحديث هذا ضعيف.
أولا الحديث معلوم، علة الوقف على سلمان الفارسي كما ذكرت لكم، قد جمع طرقه فوجدت أنه الأوثق أوقفوه على سلمان الفارسي. سلمان كان يأخذ ما شاء الله من أهل الكتاب، فليس هذا له حكم الرفع أبدا. ثانيا القول أقوى. ألم ترى في باب الترجيح عند تعذر الجمع والنسخ نرجع نذهب إلى الترجيح ولا هي طريقة الجمهور خلاف الأحناف؟ ففي أحد المرجحات وش يقولون؟ إذا تعارض قول الفعل، مثل النبي كشف عن فخذه وقال لرجل بقوله غطي فخذك فخذ العورة قدموا إيش؟ قالوا لأن الفعل محتمل خصوصية محتمل كذا. والقول لا يأتيه هذا الاحتمال فيقدم عند الترجيح القول على إيش؟
الفعل.
على الفعل. فإذا قلنا في القول قيل له ترى الآن بنقتلك تكلم بكلمة الكفر فتكلم بما لا احتمال فيه ورخصنا له كما أخذ بعضهم في الرخصة بعهد أحمد قال القرآن مخلوق وتركه السلطة ولما أحد ما كفر عنه لكن كان يحد منهم لو صبر. طيب فإذا كان الإكراه بالقول جائز فالفعل باب أولى لأن الفعل فيه احتمال ممكن يقول أسجد الصنم قل أسجد الصنم فهوى ونواها لله الصورة قدامه ليش للصنم لكن في باطنه إذا كان ما الاحتمال فيه جائز في الرخصة هو القول فالفعل الذي فيه احتمال من باب أولى أن يعذر بالإكراه ولا. طيب اقرأ المسائل
يا شيخ بعضهم قالوا أنه ليس مكره لأنه يستطيع يذهب إلى طريق ثاني.
نعم
قالوا أنه ليس مكره لأنه يستطيع يذهب إلى طريق ثاني
بس ظاهر الأمر أنهم مر على قوم لهم صنم لا يجزه أحد حتى يقرب له شيء ما فيه أنه كان يدري ليش عرف نفس الخطأ واحد يروح يشرك أبا مر من هذا الطريق ويعرض نفسه للخطر ودينه للمقامرة فالله لعلهم هم يعني في نفس الأمر كان ما يمر أحد حتى هو مر فجأوه قال الآن ترى قرب ولا. طيب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال فيه مسائل الأولى تفسير الآية إن صلاتي ونسكي.
صلاتي أي الصلاة التي هي أقوال وأفعال تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم ونسكي أي ذبح وإن كانت الصلاة تطلق معنى الدعاء وهذا السياق يدل على وقوع التكذيب كذب المشركون فقالوا النحر لله ولغيره لطلب الشفاعة فقيل سيق مساق الرد على المنكر قل أنه ينبغي إيش أن لا يكون الذبح إلا لله الصلاة لا تكون إلا لله محياي تدبير أمر حياتي ومماتي كذلك لا يكون إلا لله فالشاهد قوله نسكي فإذا صرفه لله ولغيره صار مشرك صار مشركا. طيب
الثانية تفسير الآية فصل لربك وانحر.
نعم قيل هذا مطلق فيدخل فيه كل ما ثبت في الشرع مشروعية الضحايا الهدايا فينبغي نحر ذلك وذبحه لمن الله سبحانه وتعالى. نعم
الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله.
البداءة بلعنة وهذا يدل على ضاع ذلك أنت تعذ عاق تقول لا تعق والديك خاصة في شهر رجب الآن شهر رجب الإثم فيه أشد والعقوبة أشد كما قال ابن تيمية أتدري يا فلان أن العقوق ذكر بعد الشرك ألا يدل على تعظيم أمره فقال في حديث بكر في صحيح البخاري أكبر كبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فقدم عقوق الوالدين على شهادة الزور مع أن القضاء مع أن الرجل الإنسان يعرف ما معنى شهادة الزور يأتي إنسان ظاهره العدالة في إنسان بريء فتقدم أهله بتهمة فلان وقالوا أنت لك مليون وأنت لك مليون اشهد معنا، وعرف بالسلامة وجاء قال ترى هذا نعم رأيناه هو لقتل خلاص خلاص والله يا جماعة لقتل. شوف كيف شهادة الزور مع كونها تطير بها الرقاب وتقطع بها الأيد قدم عقوق حمارتين، يعني إذن فظيع إذن فظيع. وذلك المقابل ذكر ابن عباس ما يفيد أن بر الوالدة خاصة يكفر الكبائر، كما قال له رجل قتلت نفس قال لك أم يعني برها. فالمقصود أن تقديم الشيء يدل على، ولذلك قال النبي عند بدأ الصفا أبدأ بما بدأ به بما بدأ به الله، إن الصفا والمروة بدأ بالصفا. فهنا أول ذنب في اللعن بدأ به في أفراد، لعن صاحبها إذا اقترفها إيش الذبح لغير الله، الذبح لغير الله فبدأ به، فدل على أن أعظم الحقوق التوحيد، ثم حقوق التوحيد من بعد ذلك مثل تغيير الأرض إيواء محدث، هذه حقوق التوحيد. وعلى ذلك ينبغي للرجل أن يراعي هذا الترتيب في دعوته، فيبدأ أولا في دعوته بالتوحيد ثم حق التوحيد، على أن نرى في واقع المعاصر إخفاق في هذا الجانب من الكثير من الناس. خطيب الجمعة في مسجده، الرجل القصاص في قصصه في الفضائيات، أكثر تركيز على حقوق التوحيد عظمت أو قلت. ثم نفس التوحيد وشرحه مما ولد جهل. يعني أنا زرت شخص كنت أرى في مسجد، يعني تعرفت عليه في أحد المساجد، مدرس دين ويصلي بجانب منزل الوالدة حفظها الله، وبدأ لي أزوره. زرته، البلاء العظيم مع دراسته للتوحيد، لكن من يدرس؟ لا، ليس في المنهج، المنهج طيب، لكن البلاء من يدرس المنهج؟ من يفهم التوحيد على وجه صحيح؟ فقال أنا والزوجة يعني تراودتنا أنفسنا نجيب قنوات، وفي الأخير جبنا قنوات إسلامية. طيب وبعدين؟ قال وحنا نتفرج، طبعا أصبحت بعض القنوات الإسلامية أشد خطرا من القنوات الشهواتية، لأنها تلبس في الإلهية الشرك، مثل ما حصل لأخينا. فقال خرج والله واحد في قناة كذا إسلامية، قناة إسلامية، يقول ليش تهمت الرافضة من المقربين لعلها، لا ليش تتهمهم بالشرك، هذا الذي يفعلونه من قولهم يا فاطمة يا علي توسل هم عبادة. فقال يعني ما نقول بدل البدعة. شوف مسكين وقع في الشبكة، وقع في الشبكة، يعني أقرب الشرك ولا يشعر، وانطلت عليه الشبهة. قلت له أبدا، هذا هو نفس المشركين الأولين، ما نعبدهم إلا يقربون الله إلى الله زلفى. فهم دعوا فاطمة الرافضة يا فاطمة يا علي، مجرد دعائهم ولو سموه توسل شرك، لأنه نداء لغير الله مقرون بعطلب وتعبد، حتى لو سموه توسل ما ينطلي على هذا التوحيد، هذا اسمه شرك أكبر. ففهم والحمد لله وهدأت نفسه وخرج ما في نفسه. طيب إذن أشعر الآن بعد هذا المثال، شخص درس في جامعاتنا التوحيد، لأنه مدرس ثقافة إسلامية أو مدرس توحيد وفقه في ثانوي، ثم أزوره بالسند العالي يقول لك، يقول هذا وأنا أعتقد من أعقل الناس، لكن لما رأى الفضائيات وما فيها صار عنده شبهة في الإلهية، فكيف من كان دونه من العوام؟ فإذا أصبح واجب الآن في الجمعة سك الشبهة. وتذكر التوحيد بتفصيلاته كما قال الشيخ عبد الوهاب والشيخ الإسلام ابن تيمية: والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنه. طيب أكمل.
قال رحمه الله: الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك.
هذا من حقوق التوحيد، أنه حرام عليك أن تستفز رجل ليلعن والديك. كيف؟ أن تلعن. ويدخل في ذلك في هذا الباب كل ما كان فيه ذريعة لمنكر، فيستنبط من هذه من هذا الحديث باب سد الذرائع الذي أنكره البعض، فإنه إنما نهاه أن يلعن ليس لذات اللعنة، مع أن ذات اللعنة لا يجوز، ولكن لأنها قد تؤدي إلى أن يرجع على اللاعن باللعنة على والديه، وليرجع ذلك اللعن لوالديه لأن يلعنه ووالديه والد اللاعن كما لعنه والديه. فيؤخذ من هذا قاعدة السد الذريعة حتى في الدعوة إلى الله، لا تأتي في باب الدعوة إلى الله تأتي إلى جهلة مبتدعة ثم تعلن من قبل أن تعلمهم التوحيد والتأصيل العلمي. سب شيخه، شيخك هذا تراه ضال مضل مبتدع، شيخك أنت اللي ضال مضل مبتدع، غلط. أول شيء فهم التوحيد، خله يتعلق بالحق، لأنك لو صرت تكلم في مشايخه اشتغل بالدفاع عن مشايخه عن سماع ما عندك من أدلة وبراهين على التوحيد. وما كانت طريقة رسول الله؟ متى قال بئس خطيبا؟ في المدينة وفي مكة حين استقر التوحيد قال بئس خطيبا. لكن تجي اليوم للناس ما استقر عن التوحيد وتضرب في مشايخهم اللي يعتقدون انهم تعلموا الدين من طريقهم، اي حكمة الا الرد العلمي الذي يفتضح به الشخص مما تنكره العامة. لما تنكره العامة كان ترد على شخص كل العامة يستهجرون فعله، ترد عليه انه في مشهد سافر اشار مثلا يضحك الجمهور إلى عورته إلى شيء، تقول هذا لا يجوز وكذا. حتى في هذا الموضوع لا تسف، يكفي أن تقول فعله هذا ترى لا يجوز، لا ما هنا إذن لهم عقوب، يقول والله ندمنا أن نسمعنا، كيف يسوي كذا قدام الناس؟ شيء كبير، أما شيء محتمل فسكون صراعات ويدافعون ودوران ما يسمعون من عندك ويضيع الحق بين دفاعهم وبين استماتتك في إثبات قضيتك. أي وينصرف الناس على العلم؟ هم ترى ما كانت هدي النبي، يعني كان في مكة ممكن يقول شفت سخف أبو لهب، شفتم كذا يعبد صنم يبور الثعلبان برأسه، هذا رجل عاقل أبو لهب، ما كان يبان هذا. لكن لما ذهب إلى المدينة واستقر الأمر واستقر التوحيد في قلوبهم تعلقوا بالله، صار بعد ذلك يقول بئس الخطيب أنت. أما اليوم ما ترعى أهل الدعوة عند البعض، مما سبب فشل بالعلاقة مع العامة وتخلصت الدعوة بسبب المصادمة. أي حركة تصادمية لن تقبل البقاء، فلا بد من مراعاة الحكمة. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم بالتي هي أحسن. فتارة تذكر الشخص عند تجنب المفاسد الراجحة، وتارة تبهم، لأن يعني النبي وجدنا مرة ذكر ومرة قال ماذا الأقوال، ليش كيف تجمع بينهم؟ أصلح الراجحة، شوف عندك خط واحد تذكر لازم كل شيء وتبهم دائما من بحسب الحاجة والمصلحة في هذا الباب. والآن الشيطان أخوف ما يخاف من دعاة التوحيد من أتباع السلف، فلذلك يوحش العلاقة بينهم وبين العامة ويزخرف للعامة الألقاب الموحشة عليهم عشان لا يسمعون منهم. فأنت لا تعقد الشيطان من مجال أنه يحرص إبعاد العامة عنك حتى لا يستلزمك التوحيد، فلا تعطيه مجال يا أخي، استعمل الحكمة. وكنت ولا زال أقول لإخواننا، الإمام أحمد وهو شاب يرى في أول شبابه وهو يدرس العلم ويختلف للشيوخ النسك في وجهه يعبد الله ويطلب العلم ويسمع الحديث، هل في ذلك الفترة وهو ناشئ أولا تكلم في الرجال ولم يسمع له بعد لما نضج ورجع الناس إليه استقر الناس على الحديث وتعظيمه عنده، بدأ لا تجالس الحالة أنه مبتدع فلان فلان. نعم، في اللي يصعد الدرجة قفزة واحدة يسقط وينكسر، لابد درجة ايش درجة. أقصر طريق عند الشيطان في كسر أو إنساء العلم مع أهل البدع ضربهم بالحاكم، أقصر طريق للشيطان لكسر شوكة الحديث ضربهم بالعوام في مشايخه. لا أحد يرد الطريقين هذه، لا عند أهل البدع ولا اللي عندنا، لابد استماع، استماع طريقة السلف في الكلام عن الرجال والتأني، تأصيل التوحيد معك رجل في العمل، أصل التوحيد في قلبه واذكر له فوائد التوحيد وفوائد في الذكر، فوائد في أخطاء في الوضوء، حتى يقول والله هذه الجهة استفدت منها. أما تجي من أول مجلس تضرب له محبوب عنده من هل يتبعهم، ما يسمع منك ولا كلمة بعد ذلك، تصنف عنده أنك لسان مشاف ولا ما يتكلم في حق. لكن هل كل حق يقال؟ النبي ذكر حقا لو قال لا دخل الجنة لقال لا قال لا تقول للناس، لأنهم سيؤول الأمر عندهم إلى أن يفهموا الاتكال، وإن لا تقول هذا كذا لن يفهم منك أنك قاعد تحسد ولا يقبل منك ماشي أنه مشهور نامسة سكي ورجع بالك هو سقط بالنظرك لأنه يتكلم بهذا. ف الأصل المنافس يكون في شخص له قيمة، لكن لما تكلم بمجازفات هذه ذابت القيمة من النفس بأي وجه تحسد به، لكن هذا فهم من الشخص عنك. فقال علي يحدث الناس بما يعرفون، أنا أقول هذا كلام مهم لأنكم تعلمون أن التوحيد تبي توصلوه مقطوع الطريق. ليش؟ ما استعملت الحكمة، ايش فيه دراسة التوحيد؟ صار لنفسك التوحيد، ما تكتب تبلغ، صادمت هذا وصادمت هذا وصادمت هذا ما عاد سمع. لابد تبدأ بايش؟ بالتوحيد والتأصيل الصحيح، ثم بعد ذلك اذا حان الوقت المناسب تبين للناس بنقل كلام العلماء. احيانا بعض الناس يقول طيب خلاص شوف انا بنقل ايش كلام الشيوخ وخلاص، تنقله لنا إذا كان كلام الله كلام الرسول أحيانا لو أقلته إلى من لا يفهم وسيء الظن وكذب الله وكذب الرسول، وما أقول كلام الله كذا، فكيف العالم مسكين تسيئه؟ والله الشيخ قال كذا في هذا، والله ضم الشيخ بدأ فياسات للشيخ، والله بدأ الشيخ يسلك مسك هؤلاء ولا حتى الشيخ انت لا تضره لا تضره اصل، ثم بعد ان تؤصل وتروح كلام الأئمة القدماء وطريقة الرسول ثم جيب مثال الشيخ، ثم بعدين اذا كنت من اهل العلم صل الى نفسك انت بالنقل الخاص بك، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولي الالباب. طيب
أكبر. قال رحمه الله الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك.
نعم، وهذا يشمل الإحداث في الدين وأيضا الجرائم كما قال الشارع. وذلك أن يكون حق للناس قتل ولدهم حق لله، أحدث في دينه، والدولة دولة سنة تريد القبض عليه لأنه أحدث في دين الله فلا تأويه، أو تكون في دولة منفلتة ما فيها حاكم يحكم بالسنة مثل بعض الدول العربية ما صار فيها يعني إنكار على البدع ظاهر مثل دولتنا الحمد لله. هنا يمكن أيضا يكون إيوة أن تأتي به وتحدث إعلانات في بيتك ليسمعوا بدعته، نعم، وتهيئ له المكان وتنصره، فهذا لا يجوز لأنه ينشر الباطل وهذا ذريعة إلى انتشار الباطل، إذ أن القصاص من هذا وأخذ الحق منه يضمحل معه الباطل سواء كان بدعة أو جريمة، وإيواؤه يكون ذريعة لنشر الباطل لأنه يقول صاحب الباطل أو الناس ما أخذ الحق من هذا أين هو، فينتشر الباطل ويتساهل الناس فيه لأنه لا ستر عليه وأخفاه. طيب، وهل يدخل في ذلك إيواء البعض للإمام أحمد فاختبأ 3 أيام في بيت فلان لما طلبه السلطان؟ قطعا لا، لأنه طلب فيه لأنه أنكر الحدث أصلا وطلب فيه باطل، واضح البطلان. ومما يدل على اتباع الإمام أحمد السنة أن الرجل عندما يقوم مقتضي مثل هذا خوف السلطان وملاحقته ينسى الإنسان مع هذه الفتنة السنن كلها، ومع ذلك ضغطه السائل عندما ذكر نعمة الله عليه فقال رحمه الله: ما كتبت سوادا في بياض إلا عملت به وما بنعمة ربي فحدث بهذه النعمة. فضغطه السائل في المجلس فقال: اختبار 3 أيام يعني في وقت الفتنة هذه وتهر وكذا، ما أقول عملت 3 أيام بيش؟ قال: باختباء النبي 3 أيام في غار ثور. هذا يدل على كمال الاتباع وشدة التحري فيه، في وقت الفتنة والإنسان خايف يستحضر السنة يعمل بها. عجيب، إنسان يطارد ظالم ويدخل مغارة وواحد خايف يبي ينام، يقرأ الكرسي وينام وينام على الشق الأيمن. نعم، طيب، وحتى في المشاكل المعتادة إنسان قبل النوم اعتدت عليه الزوجة وطاولت عليه وأسكتها ونام غضبان وكذا، قام الداعي لينسى من فتنة الشغب ينسى السنة، لا يذكرها ويذكر الله ويحط السواك ويستاك أول ما يقوم. هذا إنسان مستحضر للسنة، ما أنسته الفتنة، فتنة الزوجة إيش وخصامها ومشاكلها، العمل بالسنة مثل يوسف مسجون عليه السلام، إنسان مسجون مظلوم مقهور وكذا ويفكر كيف يخرج وكذا ويدعو إلى الله في السجن استحضار. يدعو إلى الله وخذ، وهلم جرة إنسان خارج من مصيبة من مؤسسة ظلموا وما أعطوا له معاملة وكذا، خارج شافه رب تفرج يا مرة اتق الله ربك يا سهل. إذن زين هذا مستحضر الشريعة مع قيام مقتضي للإنسان. فهذا الرجل حقيقة الذي ينبغي يشكر الله على فضله عليه. والله هذا خطأ، لأن هذا يدل أنه صبر، جاءت مشكلة من زعله قاعد في البيت، طيب وش بعد السنة قاعد على السرير، هل يحل المشكلة؟ هذا وعوده في المنزل يكلم نفسه يقول ليش سوى كذا لا ليش طلع ويفكر ويأذر العشاء وما حضر حلقة. طيب ايش استفاد من توسل لله في حل مشكلته؟ اقباله على العلم. يقول الزهري ما عبد الله مثل الفقه في الدين. فاذا علم من الله من العبد اقبل على العلم لا اشكال في حسن ظننا بربنا ان قادر بكلمة كني حل مشاكل كلها لانه اقبل عليه سبحانه بطالب العلم. لذلك طالب العلم دائما متيسر اموره اذا اخلص طلب العلم محبوب عند الخلق يصلح الله له زوجه ولو بعد حين. من اعظم التوسلات لله طلب العلم. ما قال لي محمد لا شيء يعد العلم لمن حصلت نيته. فذلك البعض اظن يقول هذا جلست مع البعض يقول لي مشاكل وتأتيني غموم بعد ما ثابرت على الحلقات وجلست في الطلب وجديت في الطلب انحلت مشاكل وارتحت ارتحت نفسي لأنه توسل الله. الله يحب العبد يحفظ حلقة العلم ويسمع كلامه. هذا تعظيم الرب لأنه بيسمع شرائعه. أما المدرس ينقل عن العلماء بيسمع شرائع الله ويعمل بها. فحينئذ أهل هذا أن يحل الله مشاكله لأنه عظم أمر الله بخلاف المعرض. إيش قال عنها النبي في حزر بقاري خرج من المسجد ما جلس في الحلقة لا رأى الحلقة ورأى أنه يعني زهد فيها خرج من المسجد ولا جلس في الحلقة. وإيش قال أعرض الله وإنسان أعرض الله عنه كيف تحل مشاكله؟ ما اهتم بالعلم والله بيده كل شيء. فكيف يعني يكون أمره عند الله وهو لا يهتم بالعلم الذي أنزل سبحانه؟ كيف تكون منزلته؟ المعرض هذا أهل تحل مشاكله؟ أي فأخونا ذكر مسألة طيبة جزاه الله خير وهي أن الرجل أحيانا تصير له مشكلة ثم يصير في نفسه ما عنده دافع يروح يشغل السيارة ويجي الدرس ويقعد يفكر في البيت مشكلته. قلنا والله وجوده في الدرس قد تكون توسل لله بالفعل فتحل المشكلة أحيانا من غير سؤال. لأن الله رضي العبد يسر الأمور. من سلك طريق التلبس به علما سهل له بطريق الجنة. إذا سهل طريق الجنة باب أولى الراحة في الدنيا جنة. ثم باب أولى جنة الدنيا وهي التوفيق في الأشياء المعقدة تنحل ولا هذا لذلك طالب العلم إن شاء الله نرجو له مسرور في الدنيا والآخرة أموره متيسرة إن شاء الله. لأنه إذا كان يسلك به للجنة هي أفضل ما يكون أفضل البلاد أفضل المكان بعد الأفراح. فكيف له مشاكل دون الجنة عقد في الدنيا مسقط عليه معاملة كذا مسكت عليه. لذلك بعض طلبة العلم اللي أعرفهم حقيقة حيروني بمشاكلهم حقيقة جيبوا لي مشاكل أنا أقف حيران قدامها ما أعرف كيف أحل لهم إياها. مشاكل يعني تتعلق بأوراق تتعلق بأشياء تتعلق وأتركهم وربما أدعيهم في ظهر الغيب. المهم أحزن مشاكل ولا أعرف حل لها. أشوفه يستمر 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 يجيني بعد سنة أو ست أشهر يقول حلت المشكلة. ليش؟ يقول نعم انحلت المشكلة. فلما يثابر الإنسان على الطلب يتصور الحمد لله أن الله يعينه كما عن نفسه بطاعة الله على سماع العلم وتعظيم الله. لأن من أثر تعظيم الله سماع العلم الذي أنزل. من قلة تعظيم الله لإدبار عن علم الذي ينزل ويرار عنه سبحانه. اي نعم أكبر هذا العشاء. طيب بعد العشاء